بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة صخور الرحامنة في بلاد المغرب حرسها الله تعالى، والدرس يبث أيضًا عبر إذاعة جلسة علم. ودرسنا في التعليق على كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. توقفنا في الدرس الماضي في الكلام فيما مضى من دروس عن بيان العلم الضار الذي يورث للإنسان مضار عظيمة، وهذا العلم يشمل علم القدرية من أهل الضلال، وبينا خطرهم. ثم ذكر الحافظ العلم الآخر وهو علم أهل الكلام من المعتزلة الذين يريدون أن يثبتوا بعض ما يتعلق بصفات الله تعالى بواسطة علم الكلام، وهو علم الضلال، فجنحوا إلى الخوض في هذا الأمر بضلال عظيم، وخرجوا عن منهج أهل السنة في هذا الأمر فضلوا وأضلوا. ثم أيضا تكلمنا عن أهل الرأي من الذين يقدمون الرأي على النقل وأضلوا هذا الطريق، ولم يورثوا علم شرعي ينفعهم، وإنما جنحوا إلى شيء من علوم الضلال. وهكذا أيضا تكلم على علم الجدال، آخر علم آخر علم أهل الجدال، إذن يجادلون بالباطل، فهذا من علم الضلال، من علوم الضلال الجدال في دين الله تعالى. ثم أيضا ذكر علم أهل الباطن الذين يسمون أنفسهم أرباب السلوك من المبتدعة والمتصوفة وغيرهم أيضا، وهذا من علوم الضلال. فبعد أن بين هذه العلوم التي ينبغي الحذر منها، تكلم بعد ذلك في تقرير العلم النافع، تلك العلوم التي مضت، تلك علوم الخلف ممن ضلوا الطريق وأورثوا علما يفسد عقائدهم قلوبهم والأحكام الشرعية التي تعبدون الله بها، فضلوا الطريق وأضلوا غيرهم. فكلام الشيخ في ذلك تحذير من هذه العلوم الضارة، وأن الإنسان ينبغي أن يتقي هذه العلوم ويحذر منها. فهذا يقال له عند أهل العلم يقال التخلية، أي تصفية الإنسان المسلم وأمره بالتخلي عن هذه العلوم والتحذير منها. ثم انتقل إلى ما يقال له التحلية، أي ما ينبغي أن يتحلى به المسلم الذي سار على منهج السلف الصالح وعلى درب طريق الفرقة الناجية الذين هم على من كان الذين هم يعني يسيرون على ما كان عليه الرسول والصحابة. فبين أن السلف الصالح علومهم هي العلوم النافعة التي منبعها كتاب الله وسنة رسوله، والتي تورث الخشية لله تعالى وأيضا عبادة الله تعالى حق عبادته والتواضع والتخلي عن ما لا يليق بالمسلم. ونشرع إن شاء الله في ذكر هذه المسائل التي تتعلق بالعلم النافع كما أوردها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في هذا الجزء من الكتاب. وهذا الجزء من الكتاب الذي نبدأ في تعليق عليه من هذه الليلة ولعله يكون أيضا في الدرس القادم، هي أكثر أبواب الكتاب نفعا، بل هي زبدة في الكتاب كما يقال، أعظم ما أورده المصنف في هذا الكتاب مما ينبغي التمسك به والأخذ به وتعلمه حتى ينال الثمرة من هذا العلم العظيم وهو العلم النافع. فينبغي الإنسان وطالب العلم أن يهتم ويعتني بما سنقول في هذا الدرس والذي بعده، من باب أنه يسير على هذا الدرب ويتعلم هذه الأصول ويتعلم هذا العلم النافع ويقتدي فيه بالسلف علما وعملا، خشية وإنابة وتعبدا وفقها في دين الله تعالى، حتى يجعله الله تعالى من أولياء الصالحين على درب أولئك الذين اصطفاهم الله تعالى من الصحابة رضي الله عليهم ومن التابعين وتابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الناس. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال: فالعلم النافع أي علم السلف، قال: من هذه العلوم كلها، أي أعظم هذه العلوم كلها. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. أول أمر ينبغي أن تضبط علم الكتاب والسنة. ما معنى تضبط؟ يعني تضبط النصوص قراءة وفهم، قراءة ويعني بيان الصحيح فيها والضعيف، وتعلم يعني قراءات القرآن وكيف تستطيع تقرأ القرآن وتتقن قراءته حتى تستخلص معانيه، وتنظر أيضا في كتب السنة وتبين الصحيح فيها لتعمل به، تحذر من الضعيف والموضوع تستبعده. هذا يقال له ضبط، هذا يقال له ضبط، تضبط علم الكتاب والسنة، لأن هذا هو العلم الذي ستأخذ منه دينك وعقيدتك وسلوكك وأحكام شرعك مع الله تعالى حتى تلقى الله تعالى. إذن أول الأمر قال ضبط هذه النصوص من الكتاب والسنة، ثم قال وفهم معانيها. هذه المرحلة الثانية، بعد ما تضبط النصوص يكون عندك نصوص صحيحة واضحة كتاب الله وسنة رسوله، ليس فيها ضعيف، ليس فيها موضوع، ليس فيها شيء يشكل على الإنسان، تبدأ بعد ذلك تفهم معاني ما جاء في الكتاب والسنة بالرجوع إلى تفسير السلف الصالح في القرآن، كتفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، وهكذا تفسير علماء مما سبق في تفسير القرآن، تفسير السلف الذين ينبغي الأخذ منهم كالبغوي أيضا وغيرهم. وهذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة للسنة أيضا، إذا عرفت الأحاديث الصحيحة تنظر في فقهها وفي شروحاتها، كشروحات البخاري، ويعني شروحات البخاري كثيرة، منها الشرح المعروف فتح الباري، للإمام ابن رجب، فشرح قديم. ثم أيضا لابن حجر شرح بعده، تعتني بهذا الشرح. إذا شرح الإمام مسلم وشرحه النووي وغيره، وكذلك شرح القرطبي، وتنظر أيضا في شروحات السنن، شرح الترمذي، شرح المخدوم، أيضا شرح سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة. تنظر في شروحات السنن القديمة والحديثة في هذا الزمان وتأخذ منها العلم بعد أن تعلم أنها صحيحة، ليس فيها موضوع ولا ضعيف. قال: والتقيد في ذلك بالمأثور، أي تأخذ من كتاب السنة وأيضا أقوال السلف المأثور عن السلف. قال: عن الصحابة والتابعين، يعني مأثورة، الأقوال مأثورة من الصحابة ومن السلف، من التابعين أيضا وتابعي تابعين. قال: في معاني القرآن والحديث، كما ذكرنا في علوم القرآن والحديث، ما كان من الصحابة من التابعين من بعدهم إلى من سار على دربهم. قال: وفي مراد ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، أيضا في الفقه، قلنا في الكتاب والسنة وأيضا في الفقه، أيضا تأخذ علم الحلال والحرام من كتب السلف الصالح. قال: والزهد، أيضا كتب الزهد. قال: والرقائق والمعارف وغير ذلك من أمور التربية، من كل العلوم. قال: والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، كما قلنا أولا تبدأ بتصحيح النصوص، تصحيح الأحاديث، تصحيح ما جاء في هذه الكتب، إخراج الضعيف منها. قال: ثم الاجتهاد بعد التصحيح، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. إذن بعد التصحيح الأخذ والوقوف عليها، ثم اكتساب المعاني للعمل بها. قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل، أي يكفيك هذه الكتب، كتب السلف الصالح التي حققت والتي صحت في آثاره وغير ذلك. قال: ذلك كفاية لمن عقل، أي عقل الطريق السليم الذي ينبغي أن يسير عليه، وشغل لمن بالعلم النافع عن عنا واشتغل، أو عنيا واشتغل، أي اعتنى واشتغل به. لا يعني يكفيك هذا العلم عن كل علم ضار، تبتعد عن العلوم الضارة وتقر على العلم النافع بهذه الطريقة التي ذكرها الحافظ ابن رجب، وهذه تسمى علم الأصول، يعني أصول العلوم في القرآن والسنة، وكذلك في الحلال والحرام، في الفقه، في الزهد، في كل ذلك. ثم قال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه، لابد هنا النية الصالحة في أخذ هذا العلم النافع. قال: وأخلص القصد فيه، أي أخلاص النية فيه لوجه الله عز وجل، واستعان عليه، يعني تخلص في أخذ العلم ثم تستعين به على العمل. قال: أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، هذه ثمرة هذا الأمر إذا أخلصت واستعنت به. قال: وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرة الخاصة به، إذن إذا سرت على ثمرة أثمر هذا العلم ثمرة عظيمة. ما هي؟ قال: وهي خشية الله تعالى. أعظم ثمرة من هذه العلوم أن تخشى الله، أن تخاف الله، أن تستحضر معية الله تعالى، أن تعظم الله تعالى، أن تعلم أن الله عظيم وأنت مع عظيم، تعبد عظيم، فينبغي أن تعظمه في كل حياة، في كل ما تتقرب إليك، وفي كل ما يكون من شؤون حياتك ومستقبل آخرتك. ولذلك أورد هذه الآية، قال كما قال عز وجل: إنما أخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، أعظم العلوم الخشية لله تعالى، وكفى بالاقترار به جهل، يعني الجهل شر عظيم، والخشية منزلة عالية عظيمة، فإياك والاقترار، وتمسك بالخشية بالله تعالى. قال: وقال بعض السلف: ليس العلم، هذا كلام ابن المبارك، قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، يعني العلم ليس بكثرة الكلام، كثرة الروايات، كثرة الحديث، كثرة الأقوال، لا، إنما قليل من العلم مع خشية، هذا أعظم علم. قالوا بعضهم، وقال بعضهم أي من السلف: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل، وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا، أي من علم ولو علم قليل مع خشية من الله وخوف من الله وخضوع وإنابة لله، هذا من علم كثير مع جهل لا خير فيه. قال وفي كلام السلف هذا كثير. قال وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمره. هنا بيان ما يدل عليه العلم النافع. ما هما؟ قال أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بله. يعني علم العقيدة هذا الأول، هذا يفيدك العلم النافع. أولا علم العقيدة، أي تعلم أسماء الله، صفات الله، ما ينبغي لله، أفعال الله الباهرة، كل هذا الذي يجعلك تجل الله، تعظم الله، تخشى الله، تهاب الله، تحب الله، تتوكل عليه، ترضى بكل ما جاء عنه سبحانه وتعالى. هذا أول ما يفيدك هذا العلم النافع. والثاني قال المعرفة بما يحبه، أي تعرف من هذه الأمور التي درستها من العلم النافع ما الذي ينبغي لك معرفته مما يحبه الله تعالى ويرضاه وأمرك به وسار عليه السلف الصالح، ثم تعرف ما يكرهه الله أيضا في المقابل ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. إذا تعلم الاعتقادات الصحيحة التي تقربك الله وتجعل الله يحبك، وتحذر من الاعتقادات الباطلة التي تجعل الله تعالى يكرهك، وتحذر أيضا في كل أمر من بواطنه وظاهره. هذا انتهى في بيان ما يدل عليه العلم النافع، وهما أمران. قال فيوجب ذلك، أي إذا أخذت بالأمرين يوجب ذلك لمن عليه المسارعة، يعني ينبغي تسارع إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد بما يكرهه ويسخطه. يعني هذه ثمرة، إذا أخذت ثمرة العلم أكسبتك أو جعلتك تسارع في مرضات الله وتبتعد عن كل ما يكره الله ويسخط. قال فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم النافع. إذا أثمر هذا العلم الذي اكتسبته أنك ترضى بما جاء عن الله وتبتعد عما كره الله تعالى، فأنت في علم نافع يرجى لك السداد والتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن تكون من أولياء الله تعالى. قال فماذا كان العلم نافعا ووقر في القلب، انظر اكتسبته ووقر في قلبك، فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الحرام. انظر إذا اكتسبك هذا، إذا اكتسبنا هذا العلم، خشية من الله، خوف من الله، رهبة، جلال الله تعالى، جعلك هنا تنكسر وتعلم عظم الله تعالى وتقنع بما آتاك وترضى بما جاءك، وتكون عندك قناعة وعندك زهد في الدنيا، ولا تغتر بهذه الدنيا ولا تبالي بها، يكفيك القليل فيها مما هو بلغة يوصلك إلى مرضات الله وخشية الله تعالى، وتمر بهذه الدنيا حتى تلقى الله تعالى وأنت ولي من أولياء. قال وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول، يعني تعلم إذا زهدت في الدنيا تعلم أن ما فيها من يعني من أموال وجاه وفضول العيش كل هذه حطام يزول، ف يعني يجعلك تبتعد عنها وترضى بما رضي الله لك وتقنع به وتخشع وتعمل بذلك. قال وكل ما هو فان، وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك عمر، كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف، وروي مرفوعا، أي أن السلف قالوا هذا الكلام، قالوا أن القليل مع القناعة مع حب الله مع خشية الله تعالى يكفيك، وهو خير لك من الغنى والجاه الذي يفسد قلبك ويعني يفسد حياتك ودنياك وآخرتك. ثم قال مبينا نتيجة هذا العلم النافع، قال وأوجب ذلك، أي العلم النافع يوجب، يقول وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. شفت إذا سرت على هذا الدرب حصلت عندك مع الله تعالى معرفة خاصة. المعرفة الخاصة بينك وبين الله أن الله يحبك، وإذا أحبك الله صرت وليا من أولياء الله تعالى، وأن الله تعالى يكون معك في كل حال، ولا سيما عند الشدائد، يكون معك في الرخاء وفي الشدائد، فتكون بك معك علاقة خاصة بالله تعالى، أي أن الله يحبك، وأن الله تعالى يوفقك، وأن الله يحفظك، وأن الله يتعرف عليك في الرخاء والشدة. هذا إذا سرت على هذا الأمر وتعرفت على الله تعالى في الرخاء والشدة، وحفظت الله وحفظك. ولذلك أورد الآثار، قال: وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. انتبه لهذه المسألة، معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه. نعم، الآن صرت ولي من أولياء الله، محبوب الله، بينك وبين الله معرفة خاصة. إذن إذا سألته أعطاك، إذا دعوته أجابك، قال: وإذا فإن سأله أعطاه، وإن دعاه أجابك، كما قال في الحديث الإلهي، الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر، خلاص صارت معرفة خاصة بينك الله. إلا قل: فلئن سألني، انظر، لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي الرواية الأخرى: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته لابن عباس أيضا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه علاقة خاصة بينه وبين الله تعالى تكون. قال: فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربي معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، يعني يكون بينك وبين الله تعالى قربة خاصة وعلاقة خاصة في القلب والجوارح، فيكون قلبك متعلق بالله، تأنس بالله، تختلي في الله في عبادة، في قيام ليل، في صيام، تشعر حلاوة الله تعالى، حلاوة الجلوس مع الله في ذكره، في الصلاة معه، في مناجاته، في كل ذلك. قال: فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه ويستأنس به في خلواته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. هذا هو الذي يستشعر هذا اللذة العظيمة، من خاف الله تعالى وطاعه. قال: كما قيل لوهب بن ورد، هذا من السلف الصالح رضي الله عليهم: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، يعني من كان عاصيا ما يجد حلاوة الطاعة، بل حتى ولو هم بالمعصية، مجرد الهم بالمعصية لا يجعله يتلدد بالطاعة. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر من المعاصي، ولو الهم بها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه، وصار بينه وبينه، أي بين العبد وبين ربه، معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل. شعوانة هذه إحدى أولياء الله تعالى، تقول للفضيل لما سألها الدعاء، قال: يا شعوانة ادعي لي، من الصالحين، مرأة صالحة، يقول لا الفضيل ابن عياض: يا شعوانة ادعي لي، ادعي الله تعالى لي. قالت: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوت أجابك، يعني ما عندك شيء من الأعمال، أنك إذا دعوت الله تعالى أجاب دعاك، ألست تتقرب إلى الله؟ أليس بينك وبين الله محبة؟ أليس بينك وبين الله علاقة خاصة؟ نقلته نقلة عظيمة، فهنا غشي عليه، كأنه ما استحضر هذه العلاقة الخاصة بينه وبين الله، اللي هي محبة الله والتبتل لله تعالى وخشية الله. ثم قال: والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا. الإنسان ابتلى بالشدائد في الدنيا وفي الآخرة، ولا زال العبد يقع في شدائد وكرب، هذه حال الدنيا، هذا ما في هناك إلا فيها يعني شيء من الرعاوة، وفيها النكد كثير. ثم قال: وفي البرزخ أيضا، البرزخ أيضا هناك من النكد على قدر أعمال الإنسان. قال: وفي الموقف يوم القيامة، فإذا كان بينه وبين ربي معرفة خاصة، بينه حبة مع الله، معرفة خاصة، كفاه الله، كفاه الله تعالى في الدنيا، كفاه الله في البرزخ، كفاه الله في الموقف، كفاه الله كل ذلك كله. قال: وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا عرفت حق الله تعالى في الدنيا وعملت به وتقربت به وأخلصت في ذلك رفعك الله، كنت وليا عرفك الله في كل موضع، في الدنيا، في القبر، في البرزخ، يوم القيامة، خلاص أنت ولي من أولياء الله تعالى. من ماذا هذا؟ هذا من العلم النافع اللي يكسبك هذه الخشية، اللي يكسبك هذه المحبة لله تعالى. ثم قال: وقيل لمعروف، معروف الكرخي: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ يعني انقطاع إلى الله تعالى، وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار. فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. شفت؟ يعني إذا كنت مع ملك والملك بيده كل ما يرضيك في دنياك، في قبرك، في البرزخ، في الجنة، أتخاف؟ والله ما تخاف بعد ذلك، خلاص. إذا أنت سلمت أمرك لهذا الملك، وقد عبدته حق عبادته، وأقررته الحق يعني ما يقدر، وأحببت حق حبه، فأحبك وكنت وليا له، خلاص لا تخاف بعد ذلك. ثم قال: فالعلم النافع، هنا بين الآن أثر هذا العلم النافع. فالعلم النافع ما عر ما عر ما نعم فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه، يعني يجعل بينك وبين الرب، يعني ايش؟ معرفة، تعرفه ويعرفك، يعني تكون متعبد لحق العباد ويجعلك ولي له. وذل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. هذه الخشية شأن عظيم، وقل من يصل هذه المرحلة، لا يصل بها إلا بالمجاهدة ومعرفة عظم الله، صفات الله، وما يستحق الله تعالى، ثم الخضوع له بكل أصناف العبادة حتى يصل إلى مرحلة الخشية. وأعظم ما يرفع من أعمال الجوارح في الدنيا الخشية، إذا رفعت الخشية وقع بعد ذلك في المخالفات الكثيرة. ثم قال: وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. انظر، هؤلاء حرموا، يعني يقرؤون بألسنتهم ما يجاوز تراقيهم، ما ينزل إلى القلب حتى يعملون به، هذه مصيبة. إذن لابد أن تعمل، تقرأ القرآن حتى ينزل إلى قلبك ويملك جوارحك فتعمل بما جاء فيه. قال: لا، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا إذا وقع في القلب نفع، أما إذا كان في اللسان فقط ما ينفع. ثم قال: وقال الحسن: العلم علمان، أي صنفان، علم نافع وعلم ضار. فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. إذن هناك علم بلسانه، يعني بلسانك تقوله، هذا حجة الله على عاد عليك، أنك قرأت ونطقت وقلت وسمعت. ثم قال: وعلم في القلب، هذا نزل للقلب، الأول في اللسان فقط ما ينفعك هذا. ثم قال: وعلم في القلب نزل للقلب فذاك العلم النافع، هذا الذي ينفعك واجعلك خاشع ولي من الله، ولي من أولياء الله. قال: وكان السلف يقول: العلماء ثلاثة. انظر، يقول العلماء ثلاثة أصناف: عالم بالله، عالم بأمره، أي عالم بالله، علم ما علمه الله من العلم وعمل به، عالم بالله، عالم بأمره، أي عالم بحق الله، وعالم بما أنزل الله في كتابه من أوامر وشرائع في العقائد وغيرها، هذا الأول. قال: وعالم بالله ليس بعالم، يعني علم حق الله تعالى لكن ما علم ما الذي ينبغي أن يعمل به ويعمله، إذن حصل عنده علم لكن ما هناك عمل، هذا الصنف الثاني. قال: وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، يعني وعالم بأمر الله لكنه لا يتقرب إلى الله، ليس بعالم بالله، هذا أصناف ثلاثة. نعم، الأول عالم فقيه صاحب عقيدة صحيحة يعمل، الثاني عالم يعني عنده خير لكنه يعني عالم بالله ليس بعالم بأمره، يعني يعبد الله تعالى على علم وعلى دون فقه. وعالم بأمره، أي عنده علم وليس بعالم، لا أي ليس يعني منقاد ولا ورع في العبادة بالله تعالى، فقيه ولكن يعني دون ورع.
قال وأكمله الأول، اللي هو عالم بالله عالم بأمره، أو عالم يعني عالم بالله علما نافع ثم عاملا بذاك العلم، هذا هو أكملهم. قال وهو الذي يخشى الله، انظر، ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه فإذا عرفه ربه فقد وجد منه قربا. يعني إذا علمت العلم وعملت به عرفك الله تعالى وقربك الله تعالى وجعلك وليا له. ومتى وجد العبد الله تعالى منه قريب، هنا قربه الله تعالى وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي. نعم، في الأثر الإسرائيلي، ابن آدم اطلبني تجدني. اطلبني ماذا؟ بالعلم والعمل. فإن وجدتني وجدت كل شيء، يعني إذا وصلت إلى محبتي وجعلتني أحبك وجدت كل شيء عندي. وإن فتك فاتك كل شيء، أي إذا ابتعدت عني ولم أحبك صرت بعيد عن كل شيء، لم توفق. قال وأنا أحب إليك من كل شيء، أنا أحب إليك من كل شيء. ينبغي أن تحب الله تعالى وتعبده أحب من كل ما في الدنيا، من بشر وكان ولو كان أقرباء، ومن غيرهم من جميع الأشياء. قال وكان ذو النون، هذا من أحد السلف الصالح، يردد هذه الأبيات بالليل. انظر، هذه الأبيات يرددها بالليل، بمعنى يعني يتلذذ بها ليعمل بها. اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، وصل مرحلة، اطلبوا يا ناس ما لأنفسكم ما يقربكم الله تعالى مثل ما وجدت أنا. قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، سكن إلى الله تعالى ورضي الله عنه ورضي وعمل ما يرضي الله تعالى. قال إن بعدت قربني وإن قربت منه دنا. انظر، هذه محبة بينه وبين الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول عن معروف الكرخي، معه أصل العلم خشية الله. يعني هنا أصل العلم ما هو؟ خشية الله. والمعروف الكرخي أنه أصل العلم خشية الله، فمن اكتسب خشية الله كفاه ولو علم قليل، خلاص. قال فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بالأحكام. خلاص، إذا وصلت مرحلة العلم، الخشية في العقيدة، في استحضار معية الله تعالى، تطلب بعد ذلك الأحكام حتى تعمل بها، الحلال والحرام غير ذلك. قال ثم تلوه العلم بأحكام الله وما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال التي واجبة أو مستحبة أو غير ذلك، والمكروه والمحرم، كل ذلك. قال وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. ثم قال فمن تحقق بهذين العلمين، أي وصل هذه المرة مرحلة الخشية ومرحلة يعني معرفة العلوم الأحكام الشرعية، فمن تحقق بهذا العلم كان علمه علما نافع، هذا العلم النافع، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع، يعني إذا فاته هذه الأشياء وقع في أربع خصال كلها مذمومة قد ذكرنا منها من قبل: علم لا ينفع، ودعاء لا يستجاب، ونفس لا تشبع، وهكذا. كل هذه يعني وقع فيها، مر بنا حديثها، وقع التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام وسار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به، يعني علم لا ينفع، لأنه لم يخشع، وقلب لا يخشع، كيف لا يخشع لربه. قال ونفس لا تشبع، هكذا من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، يلهث وراء الدنيا هذا ولا يشبع منها، لأنه ضيع العلم النافع. قال ولم يسمع دعاءه، رد دعاه، لأن لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه، الإنسان مستجاب مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال يعني الرجل يمشي مسافرا أشعث أغبر يرفع يديه للسماء، يا رب يا رب يا رب، أن يستجاب له. لما؟ قال فأطعمه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام. إذن ما طاع الله، ما خشى الله، ما عمل بأحكام الله تعالى، إذن ضيع يضيع. قال هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به، وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، هذا العلم الذي ينفعك متلقى من كتاب الله وسنة رسوله. فإن كان متلقى من غير ذلك، أي من غير الكتاب والسنة، فهو غير نافع، علم ضار، علم لا خير فيه. وهكذا الإنسان أن يحذر من الذي هو العلم الضار، يعني وكلامه العلم كثير في هذا، إن العلم النافع يورثك التواضع، يورثك الزهد، يورثك يعني البعد عن العجب، عن الخيلاء، كل هذا وغيره يفتنك. وإذن هنا ينبه على علامات هذا العلم النافع. قال: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع، العلم الضار، أنه يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء، يعني يظن أنه شيء وهو ما هو شيء، يتكبر لأنه ما عنده علم نافع، علم ضار. وطلب العلو والرفعة، يعني دائما يسعى إلى الرفعة في الدنيا أمام الناس والمنافسة فيها في حطام الدنيا. قال: وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة، وطلب مباهاة العلماء. هكذا إذا جلس مجلس يريد أن يباهي العلماء ويكون يجعل الناس ينظرون أنه أفضل واحد، هذا علم ضار. وطلب العلم والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه، يبغى الناس يعجبون به دائما، بس ما يهم الله تعالى ولا قربه من الله تعالى، يهم الناس. قال: وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب العلم لذلك فالنار النار، وعيدا وعده بالنار، لأنه ما طلب هذا العلم لله، وإنما طلب للمماراة وللعلو والمنزلة والخيلاء والكبر. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم، أي العلوم الضارة، معرفة الله وطلب والإعراض عما، يعني كذب، يدعون أنهم عندهم كذب، هم كذب وما عندهم شيء. قال: ربما دعا بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه الإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم، يعني يقول ونحن مع الله ونحن كذا ونحن عندنا علم، هذا كله يسعون ليش؟ حتى يحبهم الناس، بس ما هو يحبهم الله تعالى. يقول: وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس، يعني التعالي على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية، يعني يقول: أنا ولي من أولياء الله تعالى، كما ظل كثير ممن سبق، وكما كان يدعي أهل الكتاب يدعوا أنهم أولياء الله، كذبوا والله، وكما ادعوا القرامطة والباطنية الذين يدعون أنهم ولا أولياء الله وهم شر الناس ونحوهم، هذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطلا وضلالا. يعني هؤلاء السلف كانوا أولياء الله ومع ذلك لا يظهرون هذا الأمر، ولا يرضون أحد يقول أنت ولي، ولا يعني يتر يقول يا فلان، يقول أدعو لنفسك، من أنا، أنا من أنا حتى تستعين بي في الدعاء الله تعالى، يحتقرون أنفسهم، تواضع. أما أولئك علم قليل ولكن تفاخر وجرب مع الدنيا هذه وحطاماتها، لأن اكتساب العلم الضار هو الذي أوقعهم في هذا. قال: وقال عمرو بن دينار من السلف: من قال أنه عالم فهو جاهل، ومن قال أنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، يعامل بنقيض قصده. يعني إذا قال أنا عالم كذب وليس عنده العلم النافع، عنده العلم الضار، هذا من أجهل الناس. إذا قال أنا مؤمن وهو لم يأخذ بدلائل الإيمان من العلم النافع فهو في ظاهره كافر، ومن قال هو في الجنة غرورا فهو في النار. وإن كان المسألة هذه يعني أي بمعنى هذا عند الله تعالى، لكن ظاهره عند الناس هكذا. ثم قال: ومن علامات ذلك، أي من علامات هذا العلم النافع الذي يعكس، يعني الذي ينبغي الأخذ به والحذر من علم الضار. قال: من علامات ذلك عدم قبول الحق، أي عيش ما هو العلم الضار، علامات علم الضار، عدم قبول ما يقبل الحق، والانقياد ولا ينقاد له حتى إذا علمه، والتكبر على من يقول الحق، يتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، يعني الناس يظنون أن هذا دون، يعني يتكبر عليهم ويزدريهم. قال: والإصرار، هذا شفت، أولا ما هناك عدم قبول الحق، ثاني عدم انقياد، ثاني تكبر، ثم إصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس، يعني يصر على الباطل حتى يظن الناس يرئسونه ويعظمونه ويقول هذا ولي وهذا كذا وهذا كذا. والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار رجوع إلى الحق. نعم. ثم قال بعد ذلك: وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارهم على رؤوس الأشهاد، كذب، يعني يقول يحتقر نفسه أمام الناس هكذا ليس يعني احتقار يعني بمعنى إذلال لله تعالى، لا، وإنما حتى يعظموه الناس. والسلف الصالح رضي الله عليهم كانوا يكرهون المدح. رسول الله لما رأى واحد يمدح يعني من الصحابة آخر، لا أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وشدد عليه، قال إذا رأيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب. وقال لهذا قطعت عنق أخيك، أي قتلته، كأن قتلته، أنك تمدح وتهلكه، يظن أنه ولي وهو لا شيء، قال وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارهم على رؤوس الأشهاد، يعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. يعني انظر ما شاء الله هذا متواضع، هذا كذا، وهو من أبعد الناس، ما كلها مظهرة، فيمدحون وهو من دقائق أبواب الرياء، يعني من أمور الرياء الخفية، كما نبه عليه التابعون من بعده من العلماء. ويظهر منهم قبول المدح، يعني حب المدح، واستجلاب مما ينافي الصدق والإخلاص. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه، هذا الصادق خاف النفاق على نفسه، لا يرضى، ما ينافق أحد. وإذا واحد قام في بعض المواضع لما يقدم أحد الناس المشايخ، جاءكم الشيخ الفلاني، الولي الفلاني، الكذا كذا، العلماء ما يرضى، يقول أسكت يا أخي، أجلس أجلس، ما يرضى أن أحد يمدح بهذا المدح. لماذا؟ لأنه يخافون على أنفسهم، هذا إغرار، هذا يعني مدح لا يقبله العالم الرباني، خاف على نفسه وعلى أن يعني ينجرف. فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، ما يدريك تمدحني أنا، والله ما يدريك كيف حالي غدا، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح والاستحساني. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا تواضعا لله تعالى ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. هذه صفات السلف الصالح. ثم قال الحسن بصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. هذا هو الزاهد، هذا هو الذي يعني يكفيه مدحا أن الله تعالى يحبه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد، الذي لا يحسد من فوقه، يعني واحد فوق أغنى ما يحسده، الحمد لله أنا في خير عظيم، ولا يسخر من دونه، لا يستحقر من دونه، ولا يأخذ على علم، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا، ولا يأخذ على علم علمه لله أجرا. يعني إذا علم الناس ما يأخذ أجر إلا ما كان في ضرورة، يجعل العلم لله، يعلم لله هكذا. قال: وهذا الكلام الأخير قد روي، أي العلم بدون أجر، قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول في قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لا تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال: وقال بعض السلف، أيوب السختياني يقول، قال بعض السلف وهو أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. هذا الذي ينبغي، ينبغي أن يذل نفسه ويضع التراب على رأسه حتى يكسر هذه النفس ويجعلها خاضعة لله، لا تتكبر، لا تتعالى على أحد في الدنيا مهما كان. قال: فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد ذلا وانكسارا. هذا العلم الكثير النافع يكسبك الذل والمهانة لله ويرفعك عند الله مقامات عظيم. العلم الضار يكسبك سوء، يعني الكبر والعلو وحب المدح، وأنت تكون عند الله تعالى لا شيء، لا يحبك الله ولا تكون، لا يلقي لك بالا. سبحان الله، نسأل الله أن يهدي ويصلح. ثم قال: ومن علامات العلم النافع. الآن سينتقل إلى ذكر مسألة أخرى وهي من علامات العلم النافع، ولعلنا بهذا إن شاء الله نكتفي في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى لنكمل هذا الكتاب المبارك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. وننظر في إذا كان هناك أسئلة أرسلها إلينا أخونا علي أبو يونس حفظه الله تعالى. نعم، ما هناك أسئلة، أخونا علي لم يرسل لنا أسئلة، ويعني لعل ما هناك أسئلة عند الإخوة. إذن بهذا نختتم درس هذه الليلة. وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء القادم، ونكمل ما جاء في هذا الكتاب فيما تيسر في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أولياء الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ما تعلمنا وما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا ويصلحنا ويجعلنا من أولياء الصالحين وفي الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.